هذا الباب جامع ما لا يجوز من النكاح، أورد فيه الإمام رحمه الله جملة من الأنكحة المنهي عنها، فأورد فيه نكاح الشغار، وأورد فيه نكاح السر، وأورد فيه نكاح الجبر، أن يجبر الرجل موليته على الزواج بمن لا ترضاه أو من لا يرضى، وأورد فيه نكاح المرأة في عدتها، أورد فيه نكاح المرأة في عدتها، وهذه الأنكحة كلها من الأنكحة التي لا تجوز، لا تجوز. وهذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى، نهى قوله نهى عن الشغار، نهى عن الشغار. الشغار هو أن ينكح الرجل موليته لرجل على أن ينكحه الآخر موليته دون أن يكون بينهما صداق، دون أن يكون بينهما صداق. أخذ من الخلو، يعني أن العقد خلا من الصداق. يقولون، تقول العرب، شغرت البلد من السلطان، أي خلت من السلطان. وقيل، وهنا قيل للتضعيف، وقيل الشغور من شغار الكلب، إذا بال يرفع أحد قدميه، يرفع أحد قدميه ليبول. قالوا وكأن هذا العقد، كأن هذا العقد يرفع أحدهم قدمه لكي يأخذ الثاني ويرفع قدمه عن موليته. وهذا المعنى استبعده بعض أهل العلم. والمعنى الأول هو الظاهر، أن نكاح الشغار يعني النكاح الذي يعقد بدون أن يكون هناك مهر، فيتزوج هذا مولية هذا، ويتزوج هذا مولية هذا، دون أن يسمى بينهما مهر، فيخلو العقد من المهر. فيقول أنا أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك بدون مهر، أو أنا أزوجك أختي على أن تزوجني أختك بدون تسمية مهر. مسألة، المسألة الثانية، ما هي علة النهي عن هذا النكاح؟ قيل العلة هي خلو العقد من الصداق. فعلى هذا، على هذا لو انعقد العقد على الشغار ثم دفع أحدهما الصداق صح العقد. وقيل علة النهي عن نكاح الشغار أن فرج كل واحدة هو مهر للأخرى، فمهر هذه، ففرج هذه مهر لتلكم، وفرج تلك مهر لهذه. وعلى هذه العلة النكاح باطل ولا يصح ولو دفع العقد كما سيأتي إن شاء الله. مسألة، نهى عن الشغار، النهي الأصل فيه التحريم وهو يقتضي الفساد، وعليه فإن نكاح الشغار إيش؟ فاسد. ثم اختلفوا لو أنهما قالوا خلاص احنا نبغى نصحح العقد، يلا خذ هذا مهر موليتك واعطيني مهر موليتي، هل يصح؟ اقول من اهل العلم من ذهب الى انه يصح، وهم الذين ذهبوا الى ان علة التحريم او علة الفساد هي خلو العقد من المهر، وذهب اخرون من اهل العلم الى ان العقد باطل من اصله، فتعتد كل واحدة منهما إذا كان دخل بها، تعتد ولها مهرها بما استحل من فرجها، ويبطل ذاك العقد حتى تنقضي العدة، ثم إذا أراد أن يتزوج فهو خاطب من الخطاب. وعند هؤلاء العلة هي كون كل فرج مهر للأخرى، كل فرج مهر للأخرى، فهذا على هذا القول لا يصح العقد، بل يبطل ويفسد ولا بد أن يعاد مرة أخرى. مسألة. قوله في الحديث والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق، اختلف فيه، هل هو من قول النبي أو من قول ابن عمر أو من قول نافع؟ اختلف في ذلك، والراجح عند أهل العلم أن هذا من قول نافع، فقد أخرج البخاري رحمه الله ومسلم في باب ترك الحيل من طريق عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر، عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر، أنه قال لنافع ما الشغار فذكر هذا، فدل ذلك أن هذا التعريف للشغار هو من كلام نافع، وكلام نافع في تفسير الحديث وهو أحد رواة الحديث مقدم على كلام غيره، إذ الراوي أدرى بمرويه. مسألة، مسألة قوله في الأثر أو في الحديث الذي بعده أن يزيد بن جاري الأنصاري في الأثر الذي بعده عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد بن جاري الأنصاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي سيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه، أقول فيه أن السيب تستأمر ولا يجوز لوليها أن يزوجها من لا ترضى، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد نكاحها. مسألة، والبكر، نقول حتى البكر، فإن العلماء اتفقوا أن الولي إذا زوج البكر من رجل ليس بكفء لها يجوز لها أن تعترض وترد فعل الولي، وهذا باتفاق أهل العلم. فإن زوجها من هو كفء ولكنها لا ترضى واعترضت، قال العلماء ينفذ قولها، لأنها لم ترضى هذا الرجل، والزواج المقصود منه حصول الألفة والمحبة فيما بينهما، فإذا زوجها من لا ترضى بدون أن يستأذنها وهي مميزة عاقلة راشدة فإنه يفرق بينهما. وأورد في ذلك ما أخرجه النسائي عن جابر أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما فحملوه على هذا الإطلاق. ومن أهل العلم من قال هذا إذا زوجها على غير كفء، أما إذا زوجها على كفء فيمضي قوله. خلاص، مسألة. ما أورده الإمام عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. أقول هذا فيه أن نكاح السر منهي عنه، وظاهر هذا الأثر أن نكاح السر هو النكاح الذي لم يكتمل فيه الشهود، ففي هذا العقد شهد رجل وامرأة، فهذا لم يكتمل فيه نصاب الشهادة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يجيز العقد بدون شهادة، وهذا هو الصحيح، فإنه لا بد في العقد من وجود شاهدي عدل، فهنا لا يوجد شاهدين إنما يوجد رجل وامرأة. وذكر بعض أهل العلم أن نكاح السر هو النكاح الذي يكتمل فيه المهر والولي ووجود شاهدين، ولكن يطلب الزوج أن يكتم وأن لا يعلن. ورد هذا التفسير أيضا عن بعض السلف رضوان الله عليهم، ورد أيضا هذا التفسير عن بعض السلف رضوان الله عليهم فقالوا نكاح السري هو ما أوصي بكتمه. ليش؟ قالوا لأن هذا يوقع ريبة في أهل بيت البنت وفي الرجل، فإن الرجل يأتي خفية إلى أهل البنت والناس ما يدروا هذا الرجل أنه زوج بنتهم، ما الذي يدخله عندهم، ما الذي يجلسه عندهم، فتقع الريبة فيه وفي أهل البنت. فسدا لهذا الباب نهي عن نكاح السر، نهي عن نكاح السر. مسألة: إذا نهي عن نكاح السر وهو بهذه المثابة، فمن باب أولى النكاح الذي بغير الولي، أو النكاح الذي تنكح فيه المرأة نفسها، والذي يسمى في بعض البلاد بالنكاح العرفي، بالنكاح العرفي. وبعضهم يسمي النكاح العرفي بأنه نكاح شرعي كامل بوجود المهر ووجود الولي ووجود الشاهدين، إلا أنه لا يسجل في الدوائر النظامية. هذا الزواج الثاني صحيح لا كلام علينا فيه، إلا من جهة أنهم خالفوا ولي الأمر، إلا من جهة أنهم خالفوا ولي الأمر. أما النكاح العرفي بالمعنى الآخر وهو أن تنكح المرأة نفسها بغير الولي، فهذا يعني يكون النهي فيه من باب أولى وأولى، خلافا لمن جوزه من أهل الرأي، خلافا لمن جوزه من أهل الرأي. مسألة: قوله ولو كنت تقدمت فيه لرجمت، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت، يعني أنه يعني هذا الأمر لو حصل بهذه الصورة فهذا نكاح باطل. فإذا الإنسان يعني فعله وهو يعني يعلم أن الشهادة فيه ما هي كاملة أو كذا، قال لرجمت فيه، وهذا عند العلماء خرج مخرج الزجر، خرج مخرج الزجر، خرج مخرج الزجر، ولا يقولون بالرجم في مثل ذلك النكاح، لأن النكاح لا يكون إلا بولي وشاهدي عدل، إلا بولي وشاهدي عدل. إيش؟ يكلمني ولا يكلمني؟ قال في شرح الزرقاني قوله لرجمت، قال أي لرجمت فاعله وجاعله سرا، لأن الشهادة لم تتم فيه، وقد أجازه الكوفيين بشهادة رجل وامرأتين، وقال مالك والشافعي وأحمد لا دخل للنساء في النكاح، فإنما يصح بشهادة عدلين. وهذه مسألة أخرى، وهي أن النكاح لا تقبل فيه شهادة المرأة، لابد من شهادة رجلين. ليش؟ لأنه يطلب في النكاح الإعلان والإشهار، ولا يحصل الإعلان والإشهار بالنساء، إنما يحصل بالرجال. مسألة: أجاز مالك العقد بدون شاهدين، أجاز مالك العقد بدون شاهدين، ولكنه شرط الشاهدين للدخول، فآل الأمر أن مالك لا يتم عنده النكاح إلا بالشاهدين. مسألة: أورد المصنف رحمه الله عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن الطليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما، إلى آخره. أقول هذا الذي أورده المصنف فيه مسألة. قوله طليحة الأسدية، قال ابن عبد البر كذا وقع، الأسدية في بعض نسخ من رواية يحيى بن يحيى الليثي قال وهو خطأ وجهل، لا أعلم أحدا قاله، وإنما هي تيمية أخت طلحة بن عبد الله أحد العشرة المبشرين التيمي. مسألة: الذي يظهر أن هذا الأمر حصل بين الرجل وبين المرأة بجهل، ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه اكتفى بأن فرق بينهما وضرب المرأة وضرب الرجل. وما هو هذا الأمر؟ أنها تزوجت وهي في العدة، تزوجت وهي في العدة، فلا يجوز للمرأة أن تتزوج حتى تستتم عدتها، إن كانت عدتها من وفاة بعد 4 أشهر و10 أيام، وإن كانت عدتها من طلاق بعد 3 حيضة أو ثلاث قروء كما قال الله سبحانه وتعالى. فإن كانت ليست من اللاتي يحضن فتكون عدتها بعد ثلاثة شهور، وإن كانت حامل فعدتها بعد أن تضع حملها، عدتها أن تضع حملها إلى أن تضع حملها. فلا يجوز للمرأة أن تتزوج في العدة، فإن فعلت ذلك جهلا أدبت وأدب الرجل أدب الرجل. ثم فصل عمر في حكم هذه المسألة فقال: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب، خلاص اكتفي بالتفريق بدون ضرب إلى آخر. قال: وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول حتى تنتهي ثم تعتد من الثاني حتى تنتهي ثم يفرق بينهما ولا يزوجان. قال العلماء: هذا من تطبيقات قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قالوا: لأن هذا الرجل وهذه المرأة استعجل النكاح وهما في العدة، فكان العقاب أن يحرم من ذلك. قالوا: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال عمر: ثم لا يجتمعان أبدا. مسألة. قال سعيد بن المسيب: ولها مهرها بما استحل منها. قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد 4 أشهر و10 أنها لا تنكح. هذه مسألة جديدة، نقول مسألة. قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد 4 أشهر و10 أنها لا تنكح إن ارتابت من حيضها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا خافت على الحمل. أقول: هذا الأمر في المرأة يتوفى عنها زوجها فإنها تعتد 4 أشهر و10 ولا تنكح إن ارتابت أنه فيه شيء، وهذا الحمد لله الآن بالطب أصبح كشفه سهل، لكن في السابق كان أحيانا يحصل عندهم ما يقال عنه أن الجنين يرتكن، أن يكون هناك حمل فيرتكن الجنين فتمضي عليها 4 أشهر و10 قد تحيض وقد كذا، أو تمضي عليها 4 أشهر و10 وخلاص يعني كذا انتهت عدتها، ثم يتبين أنها حامل. يقال أن أم عبد الله بن عجلان حملت به 4 سنوات، ويقال أن أم مالك حملت به أكثر من 2 سنين، ويقال نحو ذلك. وكانوا يقولون: هذا جنين ركين، هذا جنين ركين. والإمام هنا يبين حكم هذه المسألة، يقول: المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 لكن قد يحصل أنها ترتاب، ما يأتيها الحيض، يتأخر الحيض، يكون شيء فتحصل فيها ريبة، فحتى لو مضت 4 أشهر و10 يقول الإمام: لا تتزوج حتى ترتفع هذه الريبة، حتى لا تتزوج الرجل في بطنها حمل من المتوفى عنها، فإذا ارتفعت هذه الريبة جاء. الآن الحمد لله بالطب الحديث أصبح كشف مثل هذه الأمور سهل، ويعني تعالج مثل هذه المسائل. الباب الذي يليه: نكاح الأمة على الحرة هو مكروه عند العلماء، نكاح الأمة على الحرة مكروه عند العلماء، لما أقول قال بعض أهل العلم نكاح الأمة مطلقا مكروه، يجوز أن تأتيها بملك اليمين، لكن بالنكاح وهي في ملك غيرك أن تنكحها وهي في ملك غيرك، قالوا لا يجوز. لما؟ قالوا لأن ولدها منك يكون رقيقا مملوكا لمالكها، رقيقا مملوكا لمالكها، فكره العلماء نكاح الأمة لهذا المعنى. أما أن تستولدها بملك اليمين فولد فتلد لك فهي أم ولد وولدها منك ولدك لا يملكه أحد، هو ولدك وهو حر، لكن أن تنكح جارية مملوكة لغيرك فهذا معناه أنك جعلت ولدك مملوكا لصاحب هذه الجارية. من أجل ذلك كره العلماء نكاح الإماء مطلقا، يكره نكاح الإماء مطلقا خلاص. فإن كانت تحتك فهي ملك يمينك، لا تحتاج إلى نكاح، لا تحتاج إلى نكاح، إلا أن تعتقها وتقول أنا أعتقك وأنكحك تزوجك، فهذه قضية أخرى. أورد المصنف بلاغا عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر أنهما سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكره أن يجمع بينهما، كره أن يجمع بينهما. ليش؟ أقول لأن الله سبحانه وتعالى شرط في الجمع بين الحرة والأمة أن تخشى العنت وأن لا تستطيع نكاح حرة أخرى. فإذا كنت أنت تريد الزواج وتحتك حرة وتخشى الزنا، يعني ما هي كافيتك لسبب من الأسباب، وتريد أن تنكح أخرى، لا يجوز أن تنكح الأمة إلا إذا لا تستطيع أن تنكح الحرة، لأنه لا يوجد لديك المال. الطول هنا معناه المال، أي لا يوجد لديك القدرة المالية لنكاح الحرة. عندها يجوز لك أن تنكح الأمة بشرط أن تخشى الوقوع في الزنا. فيبدو أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كره لهذا الرجل أن يجمع بين حرة وأمة لأنه لم يتوفر فيه الشرط، لأنه لم يتوفر فيه الشرط، فهو مثلا قادر على أن ينكح حرة ومع ذلك يريد أمة، أو هو لا يخشى الوقوع في الزنا ومع ذلك يريد الزواج أمة، فقال هذا لك مكروه. وعلى هذا المعنى يكون إطلاق الكراهة بمعنى التحريم، إطلاق الكراهة بمعنى التحريم على هذا المعنى. وقد جاء في القرآن الكريم الكراهة بمعنى التحريم، فإن الله عز وجل في سورة الإسراء ذكر قتل الأولاد وذكر الزنا وقال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وهي كلها محرمات. ولذلك قال العلماء قد يأتي في كلام السلف استعمال الكراهة بمعنى التحريم، وهذا استعمال لهذا اللفظ بغير الاصطلاح الحاصل في أصول الفقه، بغير الاصطلاح الحاصل في أصول الفقه. ويبدو أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر استعمل هذا اللفظ بمعنى التحريم في هذه الصورة التي نحن ذكرناها لكم المنطبقة مع الآية. مسألة أورد المصنف عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة. أقول هذا فيه بيان لأدب آخر، أدب آخر. ما هو هذا الأدب؟ أنه يستأذن زوجته، وتخصيص العلماء استئذان الحرة في نكاح الأمة يدل بمفهوم الموافقة، أن المرأة الحرة إذا أراد زوجها أن يتزوج عليها حرة لا يستأذنها، ليس شرطا أن يستأذنها. وذكر بعض أهل العلم عبارة حلوة، قال تخبر الزوجة الأولى عن الزواج الثاني للإعلام لا للاستئذان، للإعلام لا للاستئذان، وإنما ورد استئذان الزوجة الحرة في الزواج الثاني إذا كان من أما مملوكة، إذا كان من أما مملوكة، لأن هذا فيه نوع من الانتقاص لهذه الحرة، لأن هذا فيه نوع من الانتقاص لهذه الحرة، فهي تستأذن في ذلك. مسألة: كيف يقسم بين زوجته الحرة والأمة؟ نقول القاعدة في الإماء والعبيد أنهم على النصف، أنهم على النصف. طيب هي 4 أيام، قالوا لا خلاص، يومين للحرة ويوم لي، يومين للحرة ويوم للأمة، يومين للحرة ويوم للأمة، هكذا يكون القسم، لأن ملك اليمين يكون فيه الحال على النصف من ما يكون للحرائر. مسألة: قال مالك: ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا لحرة، ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشى العنة. أقول هذا كما قال مالك بعد قليل، كما قال مالك، لأن الله، وذلك لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، قال: وذلك لمن خشي العنة منكم. وقال العنة يعني الزنا. أقول قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، قال العلماء الطول يعني القدرة المالية، أن القدرة المالية، فالمراد بالطول وجود المال، كلفة الزواج. أن ينكح المحصنات المؤمنات، قال العلماء المحصنات يعني الحرائر، وقد جاء في القرآن استعمال كلمة المحصنات بمعنى الحرائر، وجاء استعمالها بمعنى العفيفات، وجاء استعمالها بمعنى العفيفات، كما في المحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني العفيفات، فيشترط عفة الكتابية عند الزواج منها. وهذا الباب أعني باب ورود اللفظ في القرآن بعدة معاني أفردت فيه مصنفات، وهو نوع من أنواع علوم القرآن يسمى نوع الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر. يورد في هذا النوع الألفاظ القرآنية المتشابهة التي لها أكثر من معنى، سواء كانت من باب المشترك اللفظي أم كانت من باب المتواطئ اللفظي. والمشترك اللفظي معناه أن يرد اللفظ الواحد بأكثر من معنى، سواء كانت هذه المعاني من قبيل المعاني المتباينة أو كانت من قبيل المعاني المتضادة، متباينة متضادة، مثل لفظة قرء تأتي بمعنى الحيض وتأتي بمعنى الطهر، مثل لفظ عسعس تأتي بمعنى أقبل وتأتي بمعنى أدبر، وألفاظ أخرى بهذا المعنى، هذا مشترك لفظي. أما المتواطئ اللفظي هو اللفظ الواحد الذي له معنى واحد، ليس كالمشترك اللفظي له أكثر من معنى، لا، له معنى واحد، لكن هذا المعنى الواحد يصدق على كثيرين. فمثلا كقولك: جاءنا رجل، رجل متواطئ لفظي لأنه يصدق على صالح ويصدق على ناصر ويصدق على محمد ويصدق على علي ويصدق على سالم، مثل قولك زرت البلد، أي بلد، تصدق كلمة بلد على مكة، على جدة، على الطائف، على الرياض، على الظهران، على أي بلد يصدق عليها كلمة بلد. فاللفظ إذا كان له معنى واحد ولكن يصدق على أفراد كثيرين يسمى متواطئ لفظي، واللفظ إذا كان له أكثر من معنى، مو معنى واحد، له أكثر من معنى وهو لفظ واحد، يسمى مشترك لفظي. ومعلوم أن ألفاظ اللغة تصل إلى حوالي 7 أنواع: متباين لفظي، مشترك لفظي، متضاد لفظي، متواطئ لفظي، مشكك لفظي، إيش كمان؟ مترادف، الترادف اللفظي. هذه 6 أنواع من أنواع الألفاظ التي تأتي في اللغة العربية، 6 أنواع. تكلمنا النوعين المشترك اللفظي والمتباين المشترك اللفظي والمتواطئ اللفظي، وهما موضوع الأشباه والنظائر. فكلمة المحصنات تأتي بمعنى الحرائر وتأتي بمعنى العفيفات، خلاص تأتي بمعنى الحرائر تأتي بمعنى العفيفات، فهي من قبيل المشترك اللفظي ولا المتواطئ اللفظي؟ المشترك اللفظي، لأن الحرائر الحرائر معنى والعفيفات معنى. إذا أردت التوسع في هذا راجعوا كتب أو نوع الأشباه والنظائر من أنواع علوم القرآن. قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فأجاز أن تتزوج من الإماء في هذه الحالة، أجاز أن تتزوج الإماء في هذه الحالة. طبعا إذا كانت هي ملك يمينك لا تحتاج إلى أن تتزوج، فالمراد إذن التي ليست تحت ملك يمين. ففيها مشكلة أن الولد منها سيكون تبع لأمه وبالتالي سيكون مملوكا، لذلك كره العلماء نكاح الإماء. ما كرهوا نكاح الإماء التي تملكها، لا، الإماء التي لا تملكها. قال مالك: ذلك لمن خشي العنت، ففسر العنت بأنه الزنا، فسر العنت بأنه الزنا، بمعنى أن الإنسان يخشى الوقوع في الزنا، يخشى الوقوع في الزنا، فيجوز له أن يتزوج بغير زوجه. نعم. الباب الذي يلي: نعم. ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها، أورد فيه عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أقول: هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: قوله في الإسناد الأول عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن، من هو أبو عبد الرحمن؟ من هو أبو عبد الرحمن؟ أقول: قال العلماء أبو عبد الرحمن هو طاووس، وكناه ابن شهاب لأن طاووس كان يتكلم على بني أمية وكان ابن شهاب يدخل على بني أمية، فكره ابن شهاب أن يسمي من يكرهه بني أمية في الإسناد فكناه. فمن أجل هذه النقطة أنا بس أوردت ولما أوقف عند الرواة، قال فكناه من أجل أن بني أمية كان يقع فيهم طاووس، فكناه حتى لا ينقل إليهم أن الزهري يروي عن طاووس الذي يطعن فيكم. مسألة: هذا الباب فيه بيان مسائل تتعلق بنكاح الأمة، مسائل تتعلق بنكاح الأمة. المسألة الأولى: ما جاء عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. صور جارية تشتريها بملك اليمين ومع ذلك لا تحل لك، كيف؟ نقول نعم ممكن يلغز هذا. نقول نعم هذه الجارية كان هذا الرجل زوجا لها ينكحها وهي في ملك غيره، ثم إنه طلقها ثلاثا ثم جاء واشتراها، فلا يحل له أن يأتيها حتى تنكح زوجا غيره لعموم الآية، لعموم الآية. مسألة أورد في هذا الباب أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل عن رجل زوج عبدا له جارية فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها ثم وهبها سيدها له، فهل تحل له بملك اليمين؟ فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا له. فهذا نفس المسألة الأولى، وإن تغير الزوج، يعني في الأول كان الزوج إيش؟ حر، هنا الزوج عبد، الحكم هو هو، الحكم هو هو. مسألة أورد أن رجلا أن أورد عن أن أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد طلقها واحدة فقال تحل له بملك اليمين. اشترى رجل كان متزوج أمة في ملك غيره وطلقها طلقة ثم جاء واشتراها فقال تحل له بملك اليمين لأنها لا زالت في الرجعة، لا زالت في الرجعة. قال فإن بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره كالحكم السابق. إذن الأثر الثالث زاد مسألة، وهي مسألة إيش؟ أنه اشتراها وليس بينه وبينها إلا طلقة، وليس بينه وبينه إلا طلقة. وأبهم هل اشتراها في العدة أو اشتراها بعد العدة. ففي الحالين إذا اشتراها حلت له بملك اليمين، خلاص. طيب مسألة، قال مالك في الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها أنها لا تكون أم ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه وهي لغيره حتى تلد منه. صورة المسألة زي ما قال الإمام، رجل نكح أمة والأمة في ملك غيره فولدت له خلاص، ولدت ولد، فالولد ولد ولكنه رقيق تحت ذاك تبع لأمه. طيب جاء واشترى أمه، خلاص اشترى واشترى أمه جابهم عنده. قال مالك لا تعامل هذه الجارية معاملة أم الولد. ما هي معاملة أم الولد؟ أنها تعتق بعد وفاته. ومن أهل العلم قال أيضا لا يحل بيعها من أجل ولده. فهذه الجارية التي اشتراها بعد أن استولدها وهي تحت ملك غيره لا تكون أم ولد. طيب متى تكون أم ولد؟ إذا اشتراها وأتاها وهي تحته وولدت فإنها تكون أم ولد. مسألة، قال مالك إن اشتراها وهي حامل منه ثم وضعت عنده كانت أم ولده بذلك. إن اشتراها وهي حامل منه، يعني كان عاقد عليها وينكحها وهي في ملك غيره وهي حامل، فكر قال دحين أنا إذا تركت الولد راح يصير عبد مملوك، إيش أسوي؟ راح جاب فلوس واشترى الأمة وجابها عنده فولدت وهي عنده ولده الذي كان يأتيه، خلاص. فهذه الأمة تكون أم ولد، تعتق عليه إذا مات. ومن أهل العلم قال لا يحل له بيعها وبشرائه. ليش يشتري؟ عشان الولد لا يصير رقيق، عشان الولد لا يصير رقيق. نقف هنا ولا نقدر نمشي؟ كم باقي؟ هات أمشي.
Yeah.
محصلة هذا الباب، محصلة هذا الباب بيان أن الأحكام المتعلقة بما يحرم الجمع فيه بين النساء ليست خاصة بالحرائر، بل تشمل حتى الإماء. فكما لا يجوز في الحرائر أن تجمع بين الأختين، ولا يجوز في الحرائر أن تجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وهكذا، كذا أيضا لا يجوز أن تفعل هذا في ملك اليمين، إلا أن تحرم فرج الأولى التي أنت أتيتها. كيف تحرمها؟ إما بطلاق البتة، أو بأن تكحها رجل آخر فتصير عليك حرام كما قال الإمام مالك رحمه الله، أو أنك تعتقها فتملك أمر نفسها، أو تكاتبها فلا تحل لك أن تأتيها طالما هي في المكاتبة حتى تنتهي. خلاص، هذا مجمل هذا الباب. أورد فيه المصنف رحمه الله عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطى إحداهما بعد الأخرى، فقال ما أحب، فقال عمر ما أحب أن أخبرهما جميعا، أخبرهما يعني أن أطلع على سريرتهما جميعا، على حالهما جميعا، مو أخبرهما من الإخبار، لا، أخبرهما من الخبر والعلم بالشيء، أن أخبرهما جميعا، ونهى عن ذلك. إذن في هذا الأثر مسألة أنه لا يجوز الجمع بين الأم وبنتها بملك اليمين، لا يجوز ذلك، كما لا يجوز في الحرائر. قال تعالى وأمهات نسائكم، ها؟ وأمهات نسائكم التي دخلتم به، لا، إيش الآية؟ الآية ونسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم، فدل على تحريم الجمع بين البنت وأمها، ودل على أن البنت تحرم بالدخول على الأم، وأن الأم تحرم بالعقد على البنت، هذا أيضا في ملك اليمين. إذا ملكت بنت وأمها لا يجوز لك أن تأتي البنت وأن تأتي أمها، إلا أن تحرم إحداهما عليك، إلا أن تحرم إحداهما عليه، إما بطلاق أو بإنكاح أو بعتاق أو بمكاتبة، تحرم إحداهما عليك فتأتي الأخرى. أما أن تجمع تأتي هذه وتأتي هذه، هذا لا يجوز، نهى عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا النهي منه رضي الله عنه لم يأتي عن أحد ما يخالفه، فهو في حكم الإجماع السكوتي. مسألة، أورد أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما، فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية، أما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. قال فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا. قال ابن شهاب أراه علي بن أبي طالب. هذا الأثر فيه مسألة، عدة مسائل. المسألة الأولى فيه بيان أنه لا يجوز الجمع بين الأختين كما الإماء، كما لا يجوز الجمع بين الأختين الحرائر، يعني في النكاح. خلاص. المسألة الثانية قول عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية، أقول يعني بقوله أحلتهما آية قوله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظ إلا على أزواجهم أو ما ملكت، فإن الآية هذه أطلقت أو بحد تعبير السلف أبهمت إحلال ملك اليمين بدون قيد، فعلى هذه الآية يجوز أن تأتي ملك اليمين مطلقا. خلاص. قال وحرمتهما آية، قال وحرمتهما آية، يشير إلى قوله تعالى وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، فإن كلمة الأختين تشمل كل أختين حرائر كنا أو إما، فهذا معنى قوله أحلتهما آية وحرمتهما آية. مسألة قوله فلقي رجلا من أصحاب رسول الله، قال ابن شهاب أراه علي بن أبي طالب، طيب ليش ما سماه؟ برضو نفس القضية الأولى حق الطاووس، نفس القضية الأولى حق الطاووس، هناك في طاووس كان بنو أمية، كان يقع في بني أمية. هنا يقولون أن بني أمية كانوا يكرهون آل البيت، فكره أن يسمي علي بن أبي طالب، وكان هو من يدخل على بني أمية. يصير اللي أبهم مين، قبيصة ولا ابن شهاب؟ قبيصة، لا قبيصة، ابن شهاب كان يدخل نعم، بس قبيصة هو الذي أبهم، فأبهمه لأنه كان يدخل على بني أمية. والدليل أنه مو ابن شهاب، أنه ابن شهاب قال أراه علي بن أبي طالب. طيب، مسألة. قال مالك: بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك. قال مالك: في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها، ثم يريد أن يصيب أختها أنها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح أو عتاق. طيب، هذا في الأختين. طيب، في الأم والبنت؟ نقول لا يحل له إذا أتى الأم أن يأتي البنت، لا يحل له ذلك إذا أتى الأم أن يأتي البنت، لأنه لا يجوز أن يأتي بنت المرأة المدخول بها مطلقا في الحرائر وفي الإماء، في الحرائر وفي الإماء. ولا تحرم عليه الأم بمجرد ملكه للبنت، لأن هذا ليس بعقد، ليس بعقد. هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الباب جامع ما لا يجوز من النكاح. أورد فيه الإمام رحمه الله جملة من الأنكحة المنهي عنها، فأورد فيه نكاح الشغار، وأورد فيه نكاح السر، وأورد فيه نكاح الجبر، أن يجبر الرجل موليته على الزواج بمن لا ترضاه أو من لا يرضى، وأورد فيه نكاح المرأة في عدتها، أورد فيه نكاح المرأة في عدتها. وهذه الأنكحة كلها من الأنكحة التي لا تجوز. وهذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى، نهى عن الشغار. الشغار هو أن ينكح الرجل موليته لرجل على أن ينكحه الآخر موليته دون أن يكون بينهما صداق. أخذ من الخلو، يعني أن العقد خلا من الصداق. تقول العرب: شغرت البلد من السلطان، أي خلت من السلطان. وقيل، وهنا قيل للتضعيف، وقيل الشغور من شغار الكلب، إذا بال يرفع أحد قدميه ليبول. قالوا: وكأن هذا العقد يرفع أحدهم قدمه لكي يأخذ الثاني ويرفع قدمه عن موليته. وهذا المعنى استبعده بعض أهل العلم. والمعنى الأول هو الظاهر، أن نكاح الشغار يعني النكاح الذي يعقد بدون أن يكون هناك مهر، فيتزوج هذا مولية هذا ويتزوج هذا مولية هذا دون أن يسمى بينهما مهر، فيخلو العقد من المهر، فيقول: أنا أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك بدون مهر، أو أنا أزوجك أختي على أن تزوجني أختك بدون تسمية مهر. المسألة الثانية، ما هي علة النهي عن هذا النكاح؟ قيل العلة هي خلو العقد من الصداق، فعلى هذا لو انعقد العقد على الشغار ثم دفع أحدهما الصداق صح العقد. وقيل علة النهي عن نكاح الشغار أن فرج كل واحدة هو مهر للأخرى، فمهر هذه ففرج هذه مهر لتلكم وفرج تلك مهر لهذه، وعلى هذه العلة النكاح باطل ولا يصح ولو دفع العقد كما سيأتي إن شاء الله. مسألة: نهى عن الشغار، النهي الأصل فيه التحريم وهو يقتضي الفساد، وعليه فإن نكاح الشغار فاسد. ثم اختلفوا لو أنهما قالوا خلاص احنا نبغى نصحح العقد، يلا خذ هذا مهر موليتك واعطيني مهر موليتي، هل يصح؟ أقول من أهل العلم من ذهب إلى أنه يصح، وهم الذين ذهبوا إلى أن علة التحريم أو علة الفساد هي خلو العقد من المهر، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن العقد باطل من أصله، فتعتد كل واحدة منهما إذا كان دخل بها تعتد ولها مهرها بما استحل من فرجها ويبطل ذاك العقد حتى تنقضي العدة، ثم إذا أراد أن يتزوج فهو خاطب من الخطاب. وعند هؤلاء العلة هي كون كل فرج مهر للأخرى، كل فرج مهر للأخرى، فهذا على هذا القول لا يصح العقد بل يبطل ويفسد ولا بد أن يعاد مرة أخرى. مسألة: قوله في الحديث والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق، اختلف فيه هل هو من قول النبي أو من قول ابن عمر أو من قول نافع، اختلف في ذلك، والراجح عند أهل العلم أن هذا من قول نافع، فقد أخرج البخاري رحمه الله ومسلم في باب ترك الحيل من طريق عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر، عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر أنه قال لنافع: ما الشغار؟ فذكر هذا، فدل ذلك أن هذا التعريف للشغار هو من كلام نافع، وكلام نافع في تفسير الحديث وهو أحد رواة الحديث مقدم على كلام غيره، إذ الراوي أدرى بمرويه. مسألة: قوله في الأثر أو في الحديث الذي بعده أن يزيد بن جاري الأنصاري في الأثر الذي بعده عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد بن جاري الأنصاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي سيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه، أقول فيه أن السيب تستأمر ولا يجوز لوليها أن يزوجها من لا ترضى، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد نكاحها. مسألة: والبكر، نقول حتى البكر، فإن العلماء اتفقوا أن الولي إذا زوج البكر من رجل ليس بكفء لها يجوز لها أن تعترض وترد فعل الولي، وهذا باتفاق أهل العلم، فإن زوجها من هو كفء ولكنها لا ترضى واعترضت قال العلماء ينفذ قولها لأنها لم ترضى هذا الرجل، والزواج المقصود منه حصول الألفة والمحبة فيما بينهما، فإذا زوجها من لا ترضى بدون أن يستأذنها وهي مميزة عاقلة راشدة فإنها فإنه يفرق بينهما. وأوردوا في ذلك ما أخرجه النسائي عن جابر أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما فحملوه على نعم على هذا الإطلاق. ومن أهل العلم من قال هذا إذا زوجها على غير كفء، أما إذا زوجها على كفء فيمضي قوله. خلاص مسألة. ما أورده الإمام عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. أقول هذا فيه أن نكاح السر منهي عنه. وظاهر هذا الأثر أن نكاح السر هو النكاح الذي لم يكتمل فيه الشهود، ففي هذا العقد شهد رجل وامرأة، فهذا لم يكتمل فيه نصاب الشهادة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يجيز العقد بدون شهادة، وهذا هو الصحيح، فإنه لا بد في العقد من وجود شاهدي عدل، فهنا لا يوجد شاهدين، إنما يوجد رجل وامرأة. وذكر بعض أهل العلم أن نكاح السر هو النكاح الذي يكتمل فيه المهر والولي ووجود شاهدين، ولكن يطلب الزوج أن يكتم وأن لا يعلن. ورد هذا التفسير أيضا عن بعض السلف رضوان الله عليهم، فقالوا نكاح السر هو ما أوصي بكتمه. ليش؟ قالوا لأن هذا يوقع ريبة في أهل بيت البنت وفي الرجل، فإن الرجل يأتي خفية إلى أهل البنت والناس ما يدروا هذا الرجل أنه زوج بنتهم، ما الذي يدخله عندهم، ما الذي يجلسه عندهم، فتقع الريبة فيه وفي أهل البنت. فسدا لهذا الباب نهي عن نكاح السر. مسألة، إذا نهي عن نكاح السر وهو بهذه المثابة، فمن باب أولى النكاح الذي بغير الولي، أو النكاح الذي تنكح فيه المرأة نفسها، والذي يسمى في بعض البلاد بالنكاح العرفي. وبعضهم يسمي النكاح العرفي بأنه نكاح شرعي كامل بوجود المهر ووجود الولي ووجود الشاهدين، إلا أنه لا يسجل في الدوائر النظامية. هذا الزواج الثاني صحيح لا كلام علينا فيه، إلا من جهة أنهم خالفوا ولي الأمر أما النكاح العرفي بالمعنى الآخر وهو أن تنكح المرأة نفسها بغير الولي، فهذا يعني يكون النهي فيه من باب أولى وأولى، خلافا لمن جوزه من أهل الرأي. مسألة، قوله ولو كنت تقدمت فيه لرجمت، يعني أنه هذا الأمر لو حصل بهذه الصورة فهذا نكاح باطل. فإذا الإنسان يعني فعله وهو يعني يعلم أن الشهادة فيه ما هي كاملة أو كذا، قال لرجمت فيه، وهذا عند العلماء خرج مخرج الزجر، ولا يقولون بالرجم في مثل ذلك النكاح، لأن النكاح لا يكون إلا بولي وشاهدي عدل. إيش يكلمني ولا يكلمني؟ قال في شرح الزرقاني قوله لرجمت، قال أي لرجمت فاعله وجاعله سرا، لأن الشهادة لم تتم فيه، وقد أجازه الكوفيين بشهادة رجل وامرأتين، وقال مالك والشافعي وأحمد لا دخل للنساء في النكاح، فإنما يصح بشهادة عدلين، وهذه مسألة أخرى، وهي أن النكاح لا تقبل فيه شهادة المرأة، لا بد من شهادة رجلين. ليش؟ لأنه يطلب في النكاح الإعلان والإشهار، ولا يحصل الإعلان والإشهار بالنساء، إنما يحصل بالرجال. مسألة: أجاز مالك العقد بدون شاهدين، أجاز مالك العقد بدون شاهدين، ولكنه شرط الشاهدين للدخول، فآل الأمر أن مالك لا يتم عنده النكاح إلا بالشاهدين. مسألة: أورد المصنف رحمه الله عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن الطليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما، إلى آخره. أقول هذا الذي أورده المصنف فيه مسألة. قوله طليحة الأسدية، قال ابن عبد البر: كذا وقع. الأسدية في بعض نسخ من رواية يحيى بن يحيى الليثي قال: وهو خطأ وجهل، لا أعلم أحدا قاله، وإنما هي تيمية أخت طلحة بن عبد الله أحد العشرة المبشرين التيمي. مسألة: الذي يظهر أن هذا الأمر حصل بين الرجل وبين المرأة بجهل، ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه اكتفى بأن فرق بينهما وضرب المرأة وضرب الرجل. وما هو هذا الأمر؟ أنها تزوجت وهي في العدة، تزوجت وهي في العدة، فلا يجوز للمرأة أن تتزوج حتى تستتم عدتها، إن كانت عدتها من وفاة بعد 4 أشهر و10 أيام، وإن كانت عدتها من طلاق بعد 3 حيضات أو 3 قروء كما قال الله سبحانه وتعالى. فإن كانت ليست من اللاتي يحضن فتكون عدتها بعد 3 شهور، وإن كانت حامل فعدتها بعد أن تضع حملها، عدتها أن تضع حملها إلى أن تضع حملها. فلا يجوز للمرأة أن تتزوج في العدة، فإن فعلت ذلك جهلا أدبت وأدب الرجل، أدب الرجل. ثم فصل عمر في حكم هذه المسألة فقال: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب، خلاص اكتفي بالتفريق بدون ضرب إلى آخر. قال: وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول حتى تنتهي، ثم تعتد من الثاني حتى تنتهي، ثم يفرق بينهما ولا يزوجان. قال العلماء: هذا من تطبيقات قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قالوا: لأن هذا الرجل وهذه المرأة استعجل النكاح وهما في العدة، فكان العقاب أن يحرم من ذلك. قالوا: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال عمر: ثم لا يجتمعان أبدا. مسألة: قال سعيد بن المسيب: ولها مهرها، مهرها بما استحل منها. قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد 4 أشهر و10، أنها لا تنكح. هذه مسألة جديدة، نقول مسألة. قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد 4 أشهر و10، أنها لا تنكح إن ارتابت من حيضها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا خافت على الحمل. أقول: هذا الأمر في المرأة يتوفى عنها زوجها فإنها تعتد 4 أشهر و10 ولا تنكح إن ارتابت أنه فيه شيء، إن ارتابت أنه فيه شيء. وهذا الحمد لله الآن بالطب أصبح كشفه سهل، لكن في السابق كان أحيان يحصل عندهم ما يقال عنه أن الجنين يرتكن، أن يكون هناك حمل فيرتكن الجنين، فتمضي عليها 4 أشهر و10 قد تحيض وقد كذا، أو تمضي عليها 4 أشهر و10 وخلاص يعني كذا انتهت عدتها، ثم تبين أنها حامل. يقال أن أم عبد الله بن عجلان حملت به 4 سنوات، ويقال أن أم مالك حملت به أكثر من 2 سنين، ويقال نحو ذلك. وكانوا يقولون هذا جنين ركين، هذا جنين ركين. والإمام هنا يبين حكم هذه المسألة، يقول المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10، لكن قد يحصل أنها ترتاب، ما يأتيها الحيض، يتأخر الحيض، يكون شيء فتحصل فيها ريبة. فحتى لو مضت 4 أشهر و10 يقول الإمام لا تتزوج حتى ترتفع هذه الريبة، حتى لا تتزوج الرجل وفي بطنها حمل من المتوفى عنها، فإذا ارتفعت هذه الريبة جاء. الآن الحمد لله بالطب الحديث أصبح كشف مثل هذه الأمور سهل، ويعني تعالج مثل هذه المسائل. الباب الذي يليه نكاح الأمة على الحرة هو مكروه عند العلماء، نكاح الأمة على الحرة مكروه عند العلماء. لما أقول؟ قال بعض أهل العلم نكاح الأمة مطلقا مكروه، يجوز أن تأتيها بملك اليمين، لكن بالنكاح وهي في ملك غيرك، أن تنكحها وهي في ملك غيرك، قالوا لا يجوز. لما؟ قالوا لأن ولدها منك يكون رقيقا مملوكا لمالكها، رقيقا مملوكا لمالكها، فكره العلماء نكاح الأمة لهذا المعنى. أما أن تستولدها بملك اليمين فولد فتلد لك، فهي أم ولد وولدها منك ولدك، لا يملكه أحد، هو ولدك وهو حر. لكن أن تنكح جارية مملوكة لغيرك فهذا معناه أنك جعلت ولدك مملوكا لصاحب هذه الجارية. من أجل ذلك كره العلماء نكاح الإماء مطلقا، يكره نكاح الإماء مطلقا خلاص. فإن كانت تحتك فهي ملك يمينك، لا تحتاج إلى نكاح، لا تحتاج إلى نكاح، إلا أن تعتقها وتقول أنا أعتقك وأنكحك تزوجك، فهذه قضية أخرى. أورد المصنف بلاغا عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر أنهما سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكره أن يجمع بينهما، كره أن يجمع بينهما. ليش؟ أقول لأن الله سبحانه وتعالى شرط في الجمع بين الحرة والأمة أن تخشى العنت وأن لا تستطيع نكاح حرة أخرى. فإذا كنت أنت تريد الزواج وتحتك حرة وتخشى الزنا، يعني ما هي كافيتك لسبب من الأسباب، وتريد أن تنكح أخرى، لا يجوز أن تنكح الأمة إلا إذا لا تستطيع أن تنكح الحرة، لأنه لا يوجد لديك المال. الطول هنا معناه المال، أي لا يوجد لديك القدرة المالية لنكاح الحرة. عندها يجوز لك أن تنكح الأمة بشرط أن تخشى الوقوع في الزنا. فيبدو أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كره لهذا الرجل أن يجمع بين حرة وأمة لأنه لم يتوفر فيه الشرط، لأنه لم يتوفر فيه الشرط، فهو مثلا قادر على أن ينكح حرة ومع ذلك يريد أمة، أو هو لا يخشى الوقوع في الزنا ومع ذلك يريد الزواج أمة، فقال هذا لك مكروه. وعلى هذا المعنى يكون إطلاق الكراهة بمعنى التحريم، إطلاق الكراهة بمعنى التحريم على هذا المعنى. وقد جاء في القرآن الكريم الكراهة بمعنى التحريم، فإن الله عز وجل في سورة الإسراء ذكر قتل الأولاد وذكر الزنا وقال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وهي كلها محرمات. ولذلك قال العلماء قد يأتي في كلام السلف استعمال الكراهة بمعنى التحريم، وهذا استعمال لهذا اللفظ بغير الاصطلاح الحاصل في أصول الفقه، بغير الاصطلاح الحاصل في أصول الفقه. ويبدو أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر استعمل هذا اللفظ بمعنى التحريم في هذه الصورة التي نحن ذكرناها لكم المنطبقة مع الآية. مسألة أورد المصنف عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة. أقول هذا فيه بيان لأدب آخر، أدب آخر. ما هو هذا الأدب؟ أنه يستأذن زوجته. وتخصيص العلماء استئذان الحرة في نكاح الأمة يدل بمفهوم الموافقة، أن المرأة الحرة إذا أراد زوجها أن يتزوج عليها حرة لا يستأذنها، ليس شرطا أن يستأذنها. وذكر بعض أهل العلم عبارة حلوة، قال تخبر الزوجة الأولى عن الزواج الثاني للإعلام لا للاستئذان، للإعلام لا للاستئذان، وإنما ورد استئذان الزوجة الحرة في الزواج الثاني إذا كان من أمة مملوكة، إذا كان من أمة مملوكة، لأن هذا فيه نوع من الانتقاص لهذه الحرة، لأن هذا فيه نوع من الانتقاص لهذه الحرة، فهي تستأذن في ذلك. مسألة، كيف يقسم بين زوجته الحرة والأمة؟ نقول القاعدة في الإماء والعبيد أنهم على النصف، أنهم على النصف. طيب هي 4 أيام، قالوا لا خلاص يومين للحرة ويوم لي، يومين للحرة ويوم للأمة، يومين للحرة ويوم للأمة، هكذا يكون القسم، لأن ملك اليمين يكون فيه الحال على النصف من ما يكون للحرائر. مسألة، قال مالك ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا لحرة، ولا يجد ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشى العنة. أقول هذا كما قال مالك بعد قليل، كما قال مالك، لأن الله، وذلك لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، قال وذلك لمن خشي العنة منكم، وقال العنة يعني الزنا. أقول قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، قال العلماء الطول يعني القدرة المالية، أن القدرة المالية، فالمراد بالطول وجود المال كلفة الزواج. أن ينكح المحصنات المؤمنات، قال العلماء المحصنات يعني الحرائر، وقد جاء في القرآن استعمال كلمة المحصنات بمعنى الحرائر، وجاء استعمالها بمعنى العفيفات، وجاء استعمالها بمعنى العفيفات كما في المحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني العفيفات، فيشترط عفة الكتابية عند الزواج منها. وهذا الباب أعني باب ورود اللفظ في القرآن بعدة معاني أفردت فيه مصنفات، وهو نوع من أنواع علوم القرآن يسمى نوع الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر. يورد في هذا النوع الألفاظ القرآنية المتشابهة التي لها أكثر من معنى، سواء كانت من باب المشترك اللفظي أم كانت من باب المتواطئ اللفظي. والمشترك اللفظي معناه أن يرد اللفظ الواحد بأكثر من معنى، سواء كانت هذه المعاني من قبيل المعاني المتباينة أو كانت من قبيل المعاني المتضادة، متباينة متضادة، مثل لفظة قرء تأتي بمعنى الحيض وتأتي بمعنى الطهر الطهر، مثل لفظ عسعس تأتي بمعنى أقبل وتأتي بمعنى أدبر، وألفاظ أخرى بهذا المعنى، هذا مشترك لفظي. أما المتواطئ اللفظي هو اللفظ الواحد الذي له معنى واحد، ليس كالمشترك اللفظي له أكثر من معنى، لا، له معنى واحد، لكن هذا المعنى الواحد يصدق على كثيرين. فمثلا كقولك جاءنا رجل، رجل متواطئ لفظي لأنه يصدق على صالح ويصدق على ناصر ويصدق على محمد ويصدق على علي ويصدق على سالم، مثل قولك زرت البلد، أي بلد، تصدق كلمة بلد على مكة، على جدة، على الطائف، على الرياض، على الظهران، على أي بلد يصدق عليها كلمة بلد. فاللفظ إذا كان له معنى واحد ولكن يصدق على أفراد كثيرين يسمى متواطئ لفظي. واللفظ إذا كان له أكثر من معنى، مو معنى واحد، له أكثر من معنى وهو لفظ واحد، يسمى مشترك لفظي. ومعلوم أن ألفاظ اللغة تصل إلى حوالي 7 أنواع: متباين لفظي، مشترك لفظي، متضاد لفظي، متواطئ لفظي، مشكك لفظي، إيش كمان؟ مترادف، الترادف اللفظي. هذه 6 أنواع من أنواع الألفاظ التي تأتي في اللغة العربية، 6 أنواع. تكلمنا عن نوعين: المشترك اللفظي والمتباين، المشترك اللفظي والمتواطئ اللفظي، وهما موضوع الأشباه والنظائر. فكلمة المحصنات تأتي بمعنى الحرائر وتأتي بمعنى العفيفات، خلاص تأتي بمعنى الحرائر وتأتي بمعنى العفيفات، فهي من قبيل المشترك اللفظي ولا المتواطئ اللفظي؟ المشترك اللفظي، لأن الحرائر معنى والعفيفات معنى. إذا أردت التوسع في هذا راجعوا كتب أو نوع الأشباه والنظائر من أنواع علوم القرآن. قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فأجاز أن تتزوج من الإماء في هذه الحالة، أجاز أن تتزوج الإماء في هذه الحالة. طبعا إذا كانت هي ملك يمينك لا تحتاج إلى أن تتزوج، فالمراد إذن التي ليست تحت ملك يمين. ففيها مشكلة أن الولد منها سيكون تبع لأمه وبالتالي سيكون مملوكا، لذلك كره العلماء نكاح الإماء، ما كرهوا نكاح الإماء التي تملكها، لا، الإماء التي لا تملكها. قال مالك: ذلك لمن خشي العنت، ففسر العنت بأنه الزنا، فسر العنت بأنه الزنا، بمعنى أن الإنسان يخشى الوقوع في الزنا، يخشى الوقوع في الزنا، فيجوز له أن يتزوج بغير زوجه. نعم، الباب الذي يلي. نعم. ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها. أورد فيه عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى قوله في الإسناد الأول عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن، من هو أبو عبد الرحمن؟ من هو أبو عبد الرحمن؟ أقول قال العلماء أبو عبد الرحمن هو طاووس، وكناه ابن شهاب لأن الطاووس كان يتكلم على بني أمية وكان ابن شهاب يدخل على بني أمية، فكره ابن شهاب أن يسمي من يكرهه بني أمية في الإسناد فكناه. فمن أجل هذه النقطة أنا بس أوردته لما أوقف عند الرواة، قال فكناه من أجل أن بني أمية كان يقع فيهم طاووس فكناه حتى لا ينقل إليهم أن الزهري يروي عن طاووس الذي يطعن فيكم. مسألة، هذا الباب فيه بيان مسائل تتعلق بنكاح الأمة، مسائل تتعلق بنكاح الأمة. المسألة الأولى ما جاء عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. صور جارية تشتريها بملك اليمين ومع ذلك لا تحل لك، كيف؟ نقول نعم ممكن يلغز هذا، نقول نعم هذه الجارية كان هذا الرجل زوجا لها ينكحها وهي في ملك غيره ثم إنه طلقها ثلاثا ثم جاء واشتراها فلا يحل له أن يأتيها حتى تنكح زوجا غيره لعموم الآية، لعموم الآية. مسألة، أورد في هذا الباب أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل عن رجل زوج عبدا له جارية فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها له فهل تحل له بملك اليمين؟ فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا له. فهذا نفس المسألة الأولى، وإن تغير الزوج، يعني في الأول كان الزوج إيش؟ حر، هنا الزوج عبد، الحكم هو هو، الحكم هو هو. مسألة، أورد أن رجلا أن أورد عن أن أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد طلقها واحدة فقال تحل له بملك اليمين. اشترى رجل كان متزوج أمة في ملك غيره وطلقها طلقة ثم جاء واشتراها فقال تحل له بملك اليمين لأنها لا زالت في الرجعة، لا زالت في الرجعة. قال فإن بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره كالحكم السابق. إذن الأثر الثالث زاد مسألة، وهي مسألة إيش؟ أنه اشتراها وليس بينه وبينها إلا طلقة، وليس بينه وبينه إلا طلقة. وأبهم هل اشتراها في العدة أو اشتراها بعد العدة. ففي الحالين إذا اشتراها حلت له بملك اليمين، خلاص. طيب مسألة، قال مالك في الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها أنها لا تكون أم ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه وهي لغيره حتى تلد منه. صورة المسألة زي ما قال الإمام، رجل نكح أمة والأمة في ملك غيره فولدت له خلاص، ولدت ولد، فالولد ولد لكنه رقيق تحت ذاك تبع لأمه. طيب جاء واشترى أمه، خلاص اشترى واشترى أمه جابهم عنده. قال مالك لا تعامل هذه الجارية معاملة أم الولد. ما هي معاملة أم الولد؟ أنها تعتق بعد وفاته. ومن أهل العلم قال أيضا لا يحل بيعها من أجل ولده، فهذه الجارية التي اشتراها بعد أن استولدها وهي تحت ملك غيره لا تكون أم ولد. طب متى تكون أم ولد؟ إذا اشتراها وأتاها وهي تحته وولدت فإنها تكون أم ولد. مسألة، قال مالك: إن اشتراها وهي حامل منه ثم وضعت عنده كانت أم ولده بذلك. إن اشتراها وهي حامل منه، يعني كان عاقد عليها وينكحها وهي في ملك غيره وهي حامل، فكر قال دحين أنا إذا تركت الولد راح يصير عبد مملوك، إيش أسوي؟ راح جاب فلوس واشترى الأمة وجابها عنده، فولدت وهي عنده ولده الذي كان يتيم، خلاص. فهذه الأمة تكون أم ولد، تعتق عليه إذا مات. ومن أهل العلم قال لا يحل له بيعها وبشرائه. ليش يشتريها؟ عشان الولد لا يصير رقيق، عشان الولد لا يصير رقيق. نقف هنا ولا نقدر نمشي؟ كم باقي؟ هات امشي. محصلة هذا الباب بيان أن الأحكام المتعلقة بما يحرم الجمع فيه بين النساء ليست خاصة بالحرائر، بل تشمل حتى الإماء. فكما لا يجوز في الحرائر أن تجمع بين الأختين، ولا يجوز في الحرائر أن تجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وهكذا، كذا أيضا لا يجوز أن تفعل هذا في ملك اليمين، إلا أن تحرم فرجة الأولى التي أنت أتيتها. كيف تحرمها؟ إما بطلاق البتة أو بأن تنكحها رجل آخر فتصير عليك حرام كما قال الإمام مالك رحمه الله، أو أنك تعتقها فتملك أمر نفسها، أو تكاتبها فلا تحل لك أن تأتيها طالما هي في المكاتبة حتى تنتهي، خلاص. هذا مجمل هذا الباب. أورد فيه المصنف رحمه الله عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى، فقال عمر: ما أحب أن أخبرهما جميعا، أخبرهما يعني أن أطلع على سريرتهما جميعا، على حالهما جميعا، مو أخبرهما من الإخبار، لا، أخبرهما من الخبر والعلم بالشيء، أن أخبرهما جميعا، ونهى عن ذلك. إذن في هذا الأثر مسألة أنه لا يجوز الجمع بين الأم وبنتها بملك اليمين، لا يجوز ذلك، كما لا يجوز في الحرائر. قال تعالى: وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم التي دخلتم بهن، لا، إيش الآية؟ الآية: ونسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم، فدل على تحريم الجمع بين البنت وأمها، ودل على أن البنت تحرم بالدخول على الأم، وأن الأم تحرم بالعقد على البنت، هذا أيضا في ملك اليمين. إذا ملكت بنت وأمها لا يجوز لك أن تأتي البنت وأن تأتي أمها إلا أن تحرم إحداهما عليك، إلا أن تحرم إحداهما عليك، إما بطلاق أو بإنكاح أو بعتاق أو بمكاتبة، تحرم إحداهما عليك فتأتي الأخرى. أما أن تجمع تأتي هذه وتأتي هذه هذا لا يجوز، نهى عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا النهي منه رضي الله عنه لم يأتي عن أحد ما يخالفه، فهو في حكم الإجماع السكوتي. مسألة أورد أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما، فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية، أما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. قال فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا. قال ابن شهاب أراه علي بن أبي طالب. هذا الأثر فيه مسألة، عدة مسائل. المسألة الأولى فيه بيان أنه لا يجوز الجمع بين الأختين كما الإماء كما لا يجوز الجمع بين الأختين الحرائر، يعني في النكاح خلاص. المسألة الثانية قول عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية، أقول يعني بقوله أحلتهما آية قوله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظ إلا على أزواجهم أو ما ملكت، فإن الآية هذه أطلقت أو بحد تعبير السلف أبهمت إحلال الملك اليمين بدون قيد، فعلى هذه الآية يجوز أن تأتي ملك اليمين مطلقا خلاص. قال وحرمتهما آية، قال وحرمتهما آية يشير إلى قوله تعالى وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، فإن كلمة الأختين تشمل كل أختين حرائر كنا أو إما، فهذا معنى قوله أحلتهما آية وحرمتهما آية. مسألة قوله فلقي رجلا من أصحاب رسول الله، قال ابن شهاب أراه علي بن أبي طالب، طيب ليش ما سماه؟ برضو نفس القضية الأولى حق الطاووس، نفس القضية الأولى حق الطاووس. هناك في طاووس كان بنو أمية، كان يقع في بني أمية، هنا يقولون أن بني أمية كانوا يكرهون آل البيت فكره أن يسمي علي بن أبي طالب، وكان هو من يدخل على بني أمية. يصير اللي أبهم مين، قبيصة ولا ابن شهاب؟ قبيصة، لا قبيصة، ابن شهاب كان يدخل نعم، بس قبيصة هو الذي أبهم، فأبهمه لأنه كان يدخل على بني أمية، والدليل أنه مو ابن شهاب، أنه ابن شهاب قال أراه علي بن أبي طالب. طيب مسألة، قال مالك بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك، قال مالك في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها ثم يريد أن يصيب أختها أنها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح أو عتاق. طيب هذا في الأختين، طيب في الأم والبنت؟ نقول لا يحل له إذا أتى الأم أن يأتي البنت، لا يحل له ذلك إذا أتى الأم أن يأتي البنت، لأنه لا يجوز أن يأتي بنت المرأة المدخول بها مطلقا في الحرائر وفي الإماء، في الحرائر وفي الإماء، ولا تحرم عليه الأم بمجرد ملكه للبنت لأن هذا ليس بعقد، ليس بعقد. هذا وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.